شيخان الكرام بالنسبة إلى صورة اختلاف الطرفين في تشخيص الزوجة أو الزوج، يدعي كل ما ينكره الآخر. قلنا حسب القاعدة في مثله لابد من الرجوع إلى قواعد باب التداعي، فليس من المدعي بل منكر في شيء. ثم إن الماتن رحمه الله استثنى صورة واحدة، وهي ما إذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن، ثم عندما أراد الزوج أن يدخل بها بلغه أنها الكبرى، يعني الأب عين الكبرى وقال الزوج إنما قصدت الصغرى، فقال الباقر عليه السلام إن كان رآهن كلهن فالقول قول الأب وإلا فالنكاح باطل. قال الماتن رحمه الله في هذه الصورة الواحدة المشهور ذهبوا إلى التحالف أيضا، ولكن ذهب جملة من الأصحاب إلى العمل بهذه الرواية تعبدا في خصوص هذا المورد، وهي صحيحة سنده. واستشكل عليه الأستاذ بأن الأصحاب في مورد الرواية لم يروا التحالف، لم يذهب أحد من الأصحاب إلى التحالف، بل الأصحاب على قولين، منهم من عمل بالرواية كما سيأتي إن شاء الله، ومنهم من طرحها وحكم ببطلان العهد لا بالتحالف. وأفاد الأستاذ أن السيد اليزدي رحمه الله اشتبه الأمر عليه بين هذه المسألة ومسألة الاختلاف في التعيين. الاختلاف في التعيين قال الأصحاب بالرجوع فيها إلى التحالف، يعني إذا اتفق على وقوع العقد على معين ثم اختلف في أن المعين مثلا فاطمة أو خديجة، في مثل هذا الأصحاب حكموا بالتحالف. وأما في مورد الناس لم ينقل أن أحد من الأصحاب القول بالتحالف، بل حكموا ببطلان العقد. لتوضيح الكلام ثم سيد اليزدي رحمه الله طرح الرواية ولم يعمل بها بعد إعراض المشهور عنها، والأستاذ رحمه الله ووفاقا للسيد الحكيم أيضا تارة ناقش في أن المشهور لم يعرض عن هذه الرواية، وأخرى قالوا أن الرواية صحيحة سندا ومعمول بها عند طائف من فقهائنا، فحينئذ لابد من المسير إلى مفادها تعبدا. ففي هذا المورد بالذات تعبدا يرجع إلى الرواية، في بقية الموارد إلى القواعد العامة. لمعرفة المطلب، صحة الرواية، سند الرواية وتحليلنا في الرواية، لابد من التعرض لها أولا، ثم نلاحظ كلمات الأصحاب وتلقيهم عن هذه الرواية. كما قالوا في المقام رواية واحدة، هذه الرواية يقع الكلام فيها في مصدرها، سندها، ثم في متنها، دلالتها والجهات المتعلقة بها. هذه الرواية الواحدة أوردها صاحب الوثائق قدس الله سره في أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الباب 15. طبعا صاحب الوثائق قدس الله نفسه مع أنه أخباري المسلك ويعمل بالرواية خصوصا إذا كانت صحيحة وخصوصا إذا كانت في الكتب الأربعة، وهذه الرواية كما سيأتي إن شاء الله تعالى مذكورة مروية في الكافي ثم الفقيه ثم التهذيب، فالمشايخ الثلاثة كلهم رووا هذه الرواية، فحسب القواعد لابد أن صاحب الوثائق يعمل بها حسب القواعد المتبعة المعروفة عنه. مع ذلك هكذا قال: باب حكم من كان له بنات فزوج واحدة منهن. نحن شرحنا كرارا في شرح عبارات صاحب الوسائل أن صاحب الوسائل إذا لم يؤمن بمفاد الرواية لإعراض أو لإشكال أو لمخالفة للقواعد أو لجهة من الجهات سلامنا، حينئذ يجعل عنوان الباب هكذا حكم كذا، فإلا صاحب الوسائل من شأنه أن يجعل عنوان الباب حكما فقهيا دائما، حتى مثلا باب استحباب، باب وجوب، باب كراهه، و اصولا طبيعه صاحب الوسائل هكذا. بله، الأبواب السابقة الأبواب اللاحقة كان يراجع الوسائل شرحناه عندما كنا ندرس كتاب الوسائل كرارا ومرارا. فصاحب الوسائل ترتيبه تصدير الباب بالحكم. وهنا لا بأس بالإشارة إلى أن السيد البروجير رحمه الله من جملة مناقشاته في الوسائل هو هذا، مثلا من جملة مناقشاته أن صاحب الوسائل يلاحظ الجانب الفقهي في التدوين، لا يلاحظ أنه مجموع حديثي. تارة نحن نظرنا إلى أن نجمع مجموعة من الروايات والأحاديث، حينئذ في مثل هذا العمل النظر إلى مفاد الروايات. بس واحد عمل بها فقيه لم يعمل بها، هذا خارج عن شأن المجموع الحديثي المجموع الروائي. وكذلك شأن المجموع الحديثي أن يذكر مفاد الأحاديث إجمالا، مثلا بابه مثلا أقل الحمل وأكثره، هذا المناسب. أما بابه أن أقل الحمل 3 أيام وأكثره 10 أيام، يعني فتوى فقهي، وفي المقام توجد روايات متعارضة، العمل برواية معينة وطرح روايات الأخرى، هذا ليس مجموعا حديثيا، مجموعا فقهيا. وبالفعل كذلك أصولا صاحب الوسائل إنما كتب كتاب الوسائل لا فقط للجانب الحديثي، كتبه للجانب الفقهي أيضا، يعني يراعي في عناوين الأبواب الأحكام الفقهية. هذا من شأن صاحب الوسائل قدس الله سره، أنه يصدر الباب بعنوان فقهي بحكم فقهي. ففي إذا فرضنا في مورد يشك في الحكم الفقهي، فالرواية موجودة من جهة مثلا معارضة من أو من جهة مخالفة للمشهور أو من جهة مخالفة للقواعد، حينئذ يترقف صاحب الوسائل من طبيعته هكذا، فيعبر بقوله باب حكم، الإشارة إلى التوقف. والغريب هنا توقف في الحكم، غريب من صاحب الوسائل، مع أن الرواية صحيحة سندا على ما يقال وسيأتي شرحها. وفي المشايخ الثلاثة امره الرواية، مع ذلك قال باب حكم من كان له بنات إلى آخر الباب. كيف ما كان هذه الرواية الواحدة هكذا، عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كن له 3 بنات أبكار، فزوج إحداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود، وقد كان الزوج فرض لها صداقها، فلما بلغ إدخالها على الزوج بلغ الزوج أنها الكبرى من الثلاثة، فقال الزوج لأبيها إنما تزوجت منك الصغيرة من بنات. قال فقال أبو جعفر عليه السلام إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسمى أو ولم يسمى مبنية للفاعل أو مبنية للمفعول له واحدة أو واحدة منهن، فالقول في ذلك قول الأب، وعلى الأب فيما بينه وبين الله تعالى أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح. وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة أو واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل. هذه هي الرواية الوحيدة الواردة في المقام، وتبين أن مثل صاحب الوسائل وهو أخباريون تأمل في العمل بالرواية، مع أنه لا معارض لها ومن الكتب المشهورة. أيضا قبل الشرح في الرواية قبل شرح الرواية لا بأس أن نشير إلى نكتتين. مسألة الاختلاف بالنسبة إلى تعيين الزوج والزوجة تارة يقع في مقام العقد، الزوج يقول عقدت على الصغيرة، الأب يقول عقدت على الكبير، تارة في مقام العقد يقع، و أخرى يقع في مقام باصطلاح افرضوا آثار العقد. مثلا رجلان تزوج احدهما الكبيره والاخرى والاخر الصغيره، لكن عند الدخول انعكس الامر، ادخلت زوجته هذا على ذاك وزوجته ذاك على هذا. ينبغي ان يعرف ان الاختلاف في هذه المساله حتى في كتب السنه التي تعرضوا لهذه المساله مثل كتاب المغني لابن قدامه مسألتين، مسألة اختلاف عند الأب، الأب يقول قصدت الكبرى، الزوج يقول تزوجت الصغرى. وتارة الاختلاف عند الدخول كل له امرأة لكن ادخلت كل من الزوجتين الى الرجل الاخر. السند الذي لهذه الرواية موجود ونقرأه اليوم، بعين هذا السند توجد رواية عن ابي عبد الله ايضا، ذاك عن ابي جعفر. بلا خب همین دیگه که اون کافی است اینکه جابجا کردن یا نه؟ نه اختلاف اینجوری نیست، از فروع مسئله است. یکیش این دو سه تا فرق داره، یکیش اینه، یکیش بعد از دخوله. فی الباب التاسع و الاربعون من ابواب ما یحرم بالمصاهره باب آخر حدیث رواه الکلینی. از سند مشابه لهذا السند و يحتمل انه اصولا طبعا هنا عن ابي جعفر عليه السلام وهناك عن ابي عبد الله عليه السلام، هناك تلك المساله وهنا هذه المساله. اسمع عقف النظر عن اختلاف هاتين المسالتين. الكلام في هذه الروايه يقع في جهات. الجهه الاولى في مصدر الروايه وسند الروايه. نحن اضافه الى السند كما هو المالوف نتعرض للمصدر ايضا، لا نكتفي بذكر السند. المصدر الأول حاليا عندنا لهذه الرواية كتاب الكافي، كتاب مشهور. والسند المذكور في كتاب الكافي عن محمد بن يحيى أستاذه الثقة الجليل، عن أحمد بن محمد المراد به الأشعري أيضا ثقة، وعن سند آخر عن علي بن إبراهيم عن أبيه، جميعا عن ابن محبوب. مراد الشيخ الكليني رحمه الله لما يذكر سندين أو ثلاثة إلى كتاب للإشارة إلى شهرة النسخة، يعني مراده أن أشعري إيساس دي إنه مخصم سند حبيب بشير وخالد أولو ميجي برغي نميجي أشعري وإنك اختصار بشير. أهم خدمتكم بأنه مراد الشيخ الكليني في الواقع حينما يذكر سندين من باب التأكيد بأن الرواية لا توجد فقط في نسخة واحدة، في نسختين من كتاب حسن المحبوب عن ابن محبوب، إشارة إلى وجود هذه الرواية في نسختين من كتاب ابن محبوب لا في نسخة واحدة، في نسخة علي بن إبراهيم وفي نسخة محمد بن يحيى أستاذه. وهذا يدل على تقوية الكتاب، يعني تقوية هذه الرواية. وشرحنا ما يتعلق بهذه الجهاد بالنسخ في بعض المجالات، لعلنا نشرح أكثر فيما بعد إن شاء الله. عن جميل بن صالح، طبعا في السند الذي ذكره، السندين الذين ذكرهما الشيخ الكليني كلاهما من أصحابنا القميين، يعني علي بن إبراهيم من أبيه قميان وإن كان أصله أبيه كوفيا، ومحمد بن يحيى عن أحمد أيضا قميان. فليس هناك ميزة من هذا اللحاظ، يعني في نسخة قمية على عين في نسختين قميتين من كتاب ابن محمود. عن جميل ابن صالح الأسدي من الثقات من الوجهاء وأيضا وجيه في بني أسد، ثقة وثقه النجاشي. ويستفاد من كلمات الشيخ رحمه الله أن له أصلا، يعني كتابه من الكتب المعتمد عليها. بمناسبة تعرضنا في الفرق بين الأصل والكتاب، المجال لا يصلح. عن أبي عبيدة الحذاء، طبعا على أقوى الاحتمالات من كتاب أصله من كتاب جميل، من أصل جميل، رواه ابن محبوب، قوي هذا الاحتمال جدا. أبو عبيدة الحذاء عن ثقة لا إشكال فيه. فالمقدار الذي الآن تاريخيا يتبين لنا من هذا السند أن الرواية موجودة في كتاب جميل ابن صالح الأسدي، أصل الرواية، ونقلها ابن محبوب في كتابه، كتاب النكاح، كتاب مشهور كان عند الأصحاب. و کتاب جمیل، کتاب صحیح، یقول النجاشی فی توصیفه له نسختان، یعنی نسختان معروفتان، اکثر ما یرا نسختان لهذا الكتاب، نسخه قمیه و نسخه کوفیه، هكذا یقول، نسخه رواه القمیون و نسخه رواه الكوفیون. النسخه القمیه یرویها ابن محبوب و النسخه الكوفیه یرویها ابن ابی عمر. و بالفعل الان في الكتب الاربعه في الكافي وغيره كثير توجد روايات ابن ابي عمر عن جميل. بمراجعه الفهارس نفهم اذا ورد في عباره ابن ابي عمر عن جميل نسخه كوفيه من كتاب جميل، طبعا جميل بن صالح هو أصله كوفي، النسخة الكوفية أكثر قابلا للاعتماد. وأما النسخة القمية هي النسخة التي رواها ابن محبوب. غرضي من شرح هذا لنقطة فيما بعد تبين عندي نقطة في هذا المجال وأكد على وجود النسختين لهذا الكلام. خب لو كنا نحن وظاهر الآن كتاب الكافي كتاب معروف مشهور من المصادر معروفة جدا، والكافي أخذه من كتاب حسن المحبوب واضح لدينا، حينما يذكر هذا السند محمد بن يحيى وأحمد هو علي بن إبراهيم أبي قريب إلى كتاب المحبوب، واضح جدا واضح. فأخذه من كتاب النكاح لابن محبوب وهو كتاب مشهور أيضا، هو ما أخذه من أصل جميل بن صالح. انصافا من حيث المصدر ومن حيث التاريخ ومن حيث السند وتاريخ النسخة ليس فيه إبهام، ليس فيه إشكال، هذا بلحاظ المصدر الأول. إلا أنه ذكرنا مرارا وكرارا أن شيخ الكليني ولو كان نشأه في قوم في ري مدرسته الفكرية تابعة لمدرسة بغداد، يعني الشيخ الكليني يجمع بين المدرستين القومية والبغدادية، لكن ميله إلى المدرسة البغدادية أكثر بكثير، يعني أفرض مثلا 80% هو يميل المدرسة البغدادية أو 90%، بخلاف الشيخ الصدوق الذي 80% أو 90% يميل المدرسة القومية. كلاهما من أبناء مدرسة القوم لكن تفكيرا يختلفان، وهذا هو السر في أن الشيخ الصدوق لم ينقل من الكليني في كتابه الفقيه الموارد التي صرح فيها باسم الكليني، لعله 6 موارد أو 8 موارد يصرح بأنه أخذه من كتاب الكليني، بل لا يعرف من كتاب الكليني. على أنك كما كان تفصيل هذا في مجال آخر. هذه الرواية الشيخ الكليني رحمه الله مضافا إلى أنه من أبناء المدرسة البغدادية، المدرسة البغدادية كما شرحنا من أهم معالمها الجانب العقلي والرجوع إلى القواعد العامة، موافقة الكتاب والسنة، هذه من النقاط الرئيسية في مدرسة بغداد. وهذه المدرسة فيما بعد في المجال الأصولي تحولت إلى القول بعدم حجية خبر الواحد. أصول المدرسة البغدادية هي الأساس في الالتزام بعدم حجية خبر الواحد. ولا يتصور كما جاء في رسائل الشيخ وغيره أن مثلا سيد المرتضى أدعى الإجماع، هذا الإجماع الذي أدعاه سيد المرتضى تراث ورثه من مدرسة بغداد السيد المرتضى، وزيد المرتضى وأستاذه الشيخ المفيد من أبناء المدرسة البغدادية، خصوصا الشيخ المفيد من أبناء المدرسة البغدادية. وشرحنا سابقا من بدايات من منتصف القرن الثاني، يعني من حدود سنة 150 و 160 لما أنشأت المدرسة البغدادية، السيد المرتضى وفاته 436، يعني 300 سنة بعد المدرسة البغدادية أنشأت المدرسة البغدادية، من بداياتها تنكر حجية الخبر، بخلاف المدرسة القمية. مرادنا بالقمية قوم نيشابور وخراسان كاش سمرغان، هذا التراث كله، الجانب الخراساني أيضا يشمل المدرسة الخراسانية أيضا ككتاب الكشي مثلا. هؤلاء المدرسة القمية من أصحاب حجية الخبر، وكذلك مثلا الشيخ الصدوق مشايخه والده، أفرض مثلا هذا عياشي صاحب التفسير، الكشي صاحب الرجال إلى آخره، هؤلاء من أبناء مدرسة حجية الخبر بخلاف المدرسة القمية. و الكليني وصفه النجاشي بقوله أثبت الناس في الحديث وأوثقهم فيه، خبير جدا بالرواية. الشيخ الكليني في كتاب الكافي هذه الرواية، مع أنه شرحت لكم اليوم تعمدت في شرح السند إلا غالبا لا نشرح بهذه الدرجة، شرحت لكم كيفية تاريخ هذه الرواية وأصل هذه الرواية في غاية الصحة الاعتبار، مع ذلك الشيخ الكليني في كتاب الكافي جعله في باب نادر. شرحنا سابقا طبيعة الشيخ الكليني في الكافي أنه مثلا أفضل في كتاب الطهارة يذكر 50 باب 40 باب، كل باب فيه حكم، بعد ذلك يذكر باب بعنوان النوادر، يذكر فيه روايات متعلقة بالأبواب السابقة وكثير منها صحيح سنده، جمله منها غير صحيح سنده، لكن لا تخلو عن شذوذ تلك الروايات، لا تخلو عن شذوذ. و في بعض المجالات يجعله بعنوان باب نادر، و طبيعه هذه اللفظه توهي بان الروايه عنده فيها اشكال، و الا ما كان يفردها في باب. و هنا نتعجب الكليني اشكاله في الروايه لعله من قبيل الشيخ حر قدس الله نفسه، و انه اخباريون ولعل هذا هو المنشأ ان شيخ الحر قال باب حر، لان شيخ الحر يعلم انه اخذه من كتاب الكافي من باب النادر. هنا لا بأس بين قوسين مع الاسف الشديد، لا في كتاب الشيخ الحر في الاصل من الوسائل عناوين ابواب الكافي موجوده، لا في طبعه الشيخ الرباني رحمه الله، لا في هذه طبعه الحديثه. كنا نؤكد لهم بانه ما دام الان تطبع الرسائل مثلا رسائل بطبعه جديده تذكر عناوين ابواب الكافي، لها دخل في استفاده الخوف من الروايه. هذا جانب اهمل انصافا، ولا يؤمن هذا مهمل عند الاعلام فضلا عن غيره، انه على عنايه بعنوان الباب عند الكافي يعطي ضوءا بالنسبه الى معامله الكليني مع الروايه. الكليني لم يرد هذه الروايه في روايه الباب، جعله باب نادر في هذا الباب اورد هذه الروايه فقط. توضیح شدن به عربی ما رو به فارسی بگرد، بعضی وقتا مضمونش عیناً در ابواب سابق گذاشته، مشکل اینه. یعنی ایشون گاهی اوقات 30 تا 40 تا 50 تا 70 تا باب رو ذکر میکنه، داره دیگه باب نواده، تو این باب نواده ممکنه 60 تا گاهی حدیث درمون کنه که با ابواب سابق ارتباط داره. این مشکل طبعا هذا به حسب ظاهر و الا فی الرسال المعروف الان در رسال العددیه، اوناک رسالتون تنسب الى شیخ المفید رحمه الله، اسمها الرسالة العددية، السيد الأستاذ قدس الله نفسه في كتاب المعجم كثيرا ما يذكر، يقول وذكره الشيخ المفيد في الرسالة العددية وجعله من العلماء الأعلام. شرحنا مفصلا أن هذه الرسالة اسمها جوابات أهل الموصل الثانية، رسالة عددية فيما بعد مثل صاحب المستدرك كذا أطلقوا عليها، ليس عنوانها الرسالة العددية. الشيخ المفيد ما عنده رسالة عددية، رسالة جوابات أهل الموصل الثانية، الجوابات الثانية لأهل الموصل. هذه الرسالة ظاهرا للشيخ المفيد، علميا يمكن خدشته فيه، شرحنا سابقا الان لا نريد الدخول في هذه المسألة، لكن اجمالا يمكن قبولها. في هذه الرسالة الشيخ المفيد لما يعترض على رواية يقول وهذه الرواية اوردها الاصحاب في النوادر الموضوعة للروايات الضعيفة. هناك يصرح الشيخ المفيد الرسالة العددية في بدايات الرسالة العددية، تو بعد اخيرا في ذكرى الشيخ المفيد تو بعد الرسالة. على ان كيف ما كان هناك الشيخ المفيد يصرح بانه اذا ادرجوا الرواية في باب النوادر معناها انها ضعيفة. اذن تصريحا قلت لكم قبل تصريح الشيخ المفيد كنا نعلم ان افراز الرواية في باب النوادر للتأمل في صحتها، ولعل هذا هو السر في ان صاحب الوسائل تأمل، لأنه لما يرى شيخ المحدثين الشيخ الكليني جعله في باب نادر معناه يفهم هو أن الشيخ الكليني متوقف في الرواية، هو لعله توقف من أجل هذا الشيء. على أي المصدر الأول الموجود عندنا بحسب السند وبحسب التاريخ وبحسب سبع المصدر إنصافا في غاية الوضوء، فليس فيها أي إشكال إطلاقا، ليس فيها إشكال. الإشكال الوحيد أن الشخص الذي أورد هذه الرواية بنفسه تأمل في الرواية، وهو شيخ الكليني جعلها في باب نادر، هكذا عنوان باب نادر. ولا نعرف ما سبب تأمله، لعله رأى الرواية على خلاف القواعد، وإلا غريب جدا من مصدر المشهور حسب ما تقدم شرح. هذا بالنسبة إلى المصدر الأول. المصدر الثاني لهذه الرواية الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب الفقيه أوردها في صلب الباب، لأن كتاب الفقيه هم أيضا في أواخر النكاح باب النوادر فيه، يذكر باب نوادر النكاح، هنا أورد الرواية في صلب الأبواب مو في النوادر، يعني ليست الرواية عنده من النوادر. ولكن الشيخ الصدوق رواها من كتاب جميل بن صالح مباشرة، بس من كتاب أو من طريق جميل بن صالح، بعنوان روا جميل بن صالح. و جمیل ابن صالح کما قلت لکم فقطون جلیل لا اشکاله فی وجهون، الا ان المشکل یعنی من ناحیه اعتقاد شیخ صدوق هم الان نتکلم، المشکل فی هذه الروایه ان الشیخ صدوق رحمه الله فی المشیخه لم یذکر طریقه الى جمیل، لانا ذکرنا سابقا و یحتاج الى شرح انشاءالله فی مجال آخر. الشیخ صدوق ذکر مورد واحد فی المشیخه لم يذكر عنه رواية في الكتاب، مورد واحد الأعلام سهل، وذكر في الكتاب ما يقرب من 90 مورد، أكثر من 90 مورد،
من الأشخاص الذين فيهم ثبات أيضا أجلاء مثل جميل بن صالح يروي عنهم في الكتاب لكن في المشيخ لم يذكر طريقه إليهم. جماعها المرحوم الشيخ النوري في المستدرك الخاتم المستدرك مذكور أسماءهم. هؤلاء أكثر من 90 شخصا يروي عنهم الشيخ الصدوق في الكتاب ولكن في المشيخ لم يذكر طريقه إليهم. الصناعة الرجالية الحالية تقتضي وكذلك سابقا تقتضي أن يحكم عليها بالضعف لجهالة الطريق إلى الجنة. ثم هل ما ذكرناه في كتاب جميل وأن للكتاب نسخة قمية ونسخة بغدادية والنسخة القمية يرويها ابن محبوب ورأينا أن الشيخ الكلينيم أيضا روى من طريقين قميين عن هذا الكتاب عن كتاب ابن محبوب وعلمنا من عبارة الشيخ الطوسي أن كتابه أصل وهو ثقة وجه جليل رواياته نوعا ما كثيرة. إذا ضممنا هذه المقدمات شيئا من كتاب النجاشي شيئا من فرست الشيخ شيئا من كتب الأصحاب هل يمكن الوصول إلى أن الشيخ الصدوق رحمه الله روى هذه الرواية من نسخة قمية من كتاب جميل؟ يعني كتاب جميل كتاب مشهور بهذه العبارات، نجمع هذه العبارات ونحكم عليه بأنه كتاب مشهور خصوصا في الأجواء القمية كان مشهورا وخصوصا هذه الرواية. والدليل على هذه الخصوصية أن الشيخ الكليني روى بطريقين عن حسن المحبوب، كان لي عناية في ذكر الطريقين. الشيخ الكليني روى بطريقين وكلا الطريقين القمية من أعظمه ومن الذين يعتمد عليهم الشيخ الصدوق كثيرا في رواياته. هل إذا ضممنا هذه الأمور بعضها ببعض يمكن استفادة عنه من كتاب جميل مباشرة و أو من كتاب حسن المحبوب؟ كان عنده كتاب حسن المحبوب رواعا لم يذكر اسم حسن المحبوب للاستغناء عن بل صفر الرواية اللي بعد هذا في كتاب الفقيه عن حسن المحبوب يذكر اسمه كتاب النكال حسن المحبوب. اما اینکه به مکان فرام تابعون لمدار الوثوق و الا لو کننا نحن و ظاهر الصناع الرجالیه ظاهر صناع تقتضی الحفظ ضعف الروایه الان هذه الروایه يحكم عليها بالضعف لجهاله طريق الصدوق اليه هذا ما تقتضيه الصناع لكن نحن قلنا انه لابد من ضم الشواهد بعضها الى بعض و جمع الشواهد و تأمل في الشواهد. اذا جمعنا الشواهد و ضممنا البعض الى البعض قد تنتج هذه النتيجة أن هذا من نسخة قمية معروفة بين القميين. طبعا احتمال أنه أخذه من أصل جميل مباشرة وارد فيه. على أن هذا حاصل تابع لشرائط الحصول حصول الوثوق وإجمالا لا بأس به إنصافا الشواهد لا بأس به يمكن ضم شواهد بعضها إلى بعض فيمكن حصول الوثوق لقبول الرواية بطريق الشيخ الصدوق أيضا. هذا بلحاظ المسألة لا له من المصدر مو معلوم ماذا صنع احتمالا اخذه من كتاب جميل لا ما عنده بس. ثم الشيخ الصدوق رحمه الله هل آمن بالرواية مطلقا؟ عندنا في إيمانه تأمل والوجه فيه صحيح أنه أورده في الفقيه وفي الفقيه لا يرد إلا ما هو حج بينه وبين الله لكن في كتاب المغنى لم يذكر هذا الحق وهذا غريب منه لأن كتاب المغنى عبارة أخرى عن مجموعة روايات حذف الأسانيد. أصلا كتاب المغنى كيفية تأليف المغنى عند الشيخ الصدوق أخذ طائف من الروايات حذف الأسانيد ألصق عبارات الروايات بعضها ببعض فصار الكتاب. أصلا كتاب المغنى هكذا هنا لم يذكر هذا الحكم في كتاب المغنى. يعني يبدو مشكلة هنا لا تختص بالشيخ الصدوق أن المدرسة القمية وهي المدرسة التي الآن شرحت لكم وطبعا هذا يحتاج إلى شرح مفصل مناسب مع هذا البحث. المدرسة التي تعتمد على النصوص وتعمل بالنصوص ولا تلاحظ القواعد. الشيخ الصدوق رحمه الله في المغنى الذي غالبا يوافق آراء آبائه وأبيه الصدوق الآب يظهر أن الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب المغنى لم يعمل لخلل عنده في الرواية وإلا غريب أنه لم يذكر الحر وإذا تأملنا أكثر وجدنا أن هذا الحكم غير مذكور في فقه الرضا أيضا، وفقه الرضا تقريبا مشابه مع المغنى، يعني فقه الرضا شأنه أن يذكر النصوص مع حذف الأسانيد جدا. حتى بعضهم نسب كتاب فقه الرضا إلى صدوق الآب إلى صدوق الإب، وشرحنا مفصلا أن كتاب فقه الرضا احتمال قوي أن يكون من الكتب التي ألفت في بغداد، يعني ألفت في الشيعة ما بين سنة 250 إلى سنة 350، وليس من البعيد أن على ما يقال أن يكون كتاب التكليف أو التأديب للشلمغاني. وهذا الكتاب حسب ما يقال كتب على أساس أن يكون وحدة الكلمة بين المدرستين القمية والبغدادية. يظهر من العبارة بعد ما كتبه الشلمغاني الحسين بن روح النوبختي رحمه الله، وخصوصا في زمان غيبة الإمام مهدي، كان يرى أن الشيعة تحتاج إلى وحدة كلمة في باب الفقه ويرفع النزاع القمي البغدادي الموجود آنذاك علميا بين الطرفين. فهذا الكتاب على ما يقال طبعا في كتاب الغيب للشيخ الطوسي اسمه مذكور التأديب، المعروف في العبارات التكليف. إذا فرضنا أن هذا الكتاب هو التكليف أو مأخوذ من أو التكليف مأخوذ من، على أين هناك اتحاد مصدر بين ما بين التكليف موجود؟ يبدو أن الكتاب كتب على أساس نوع إيجاد وحدة الكلمة بين المدرسة القمية والبغدادية. هذا لا بأس به، لكن من يراجع الكتاب بعد مراجعتي الدقيقة والكثير للكتاب، الكتاب عليه ملامح المدرسة القمية، يعني الكتاب أصولا في تأليفه وفي طوره وفي تبذيبه وفي مسلكه الفقهي هو المدرسة القمية. نعم فيها شيء مشترك بينه وبين البغدادي، لكن ميله إلى المدرسة القمية أكثر. فنحن نتعجب أن الشيخ الصدوق يرد الرواية في الفقيه لكن في المغنى لا يخفيها، في فقه الرضا لا يوجد هذا الفقه. فيبدو الأولين الذين أوردوا الرواية مع تأملهم لم يكن الصورة واضحة لديهم. هذا الشيء الذي تصور الأستاذ أن الرواية صحيحة عمل بها طائفة من الأصحاب، حينما نراجع إلى أصل المسألة نجد من التأمل فيه ولا ندري ما سوى هذا التأمل. فالمصدر الثاني لهذه الرواية خلاصة العام صناعيا ضعيف بالجهالة، ولكن يمكن تحصيل بعض شواهد الوثوق على مسلك القميين الشيخ الصدوق رحمه الله. المصدر الثالث لهذه الرواية الشيخ الطوسي في تهذيبه، أيضا من الغريب أن الشيخ الطوسي لم يذكرها في الاستفسار، اكتفى بنقلها في التهذيب. وأغرب من ذلك كله أنه في كتاب التهذيب أخذه من كتاب أحمد بن محمد بن عيسى، وهو الذي يروي نسخة ابن محبوب. لكن الغريب في نسخة الشيخ الطوسي، وهذا غريب جدا، الشيخ الطوسي يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن عمرو عن جميل ابن صالح، وهذا غريب جدا. اسم محمد ابن عمرو في الأساليب مذكور، لا في الفهارس في ترجمة جميل ابن صالح اسمه موجود. و اغرب من ذلك ما شاء الله رواد احمد خب كثيره في الكتب، احمد الاشعري ما شاء الله كثير رواد، جميل الرواد كثير. هذه الرواية بهذا المثل أحمد عن محمد بن عمرو عن جميل منحصرا في الكتب الأربعة بهذه الرواية، لا توجد في الكتب الأربعة رواية بهذا السند، منحصر في هذه الرواية. ومحمد بن عمرو جدا هنا مشترك ومجهول، لا نستطيع أن نعرفه. طبعا محمد بن عمرو في هذه الطبقة عادة المشهور هو محمد بن عمرو بن سعيد الزيات المدائني وثقه النجاشي، هو المشهور محمد بن عمرو بن سعيد، هذا هو المشهور، وهو الذي يروي كتاب عمار الصاباتي. عمرو بن سعيد والده محمد بن عمرو، عمرو بن سعيد الزيات، هذا هو المشهور في هذه الطبقه. لكن ذاك لا يروي عنه احمد الاشعري، احمد الاشعري لا يروي عنه، احمد الاشعري عن محمد بن عمرو عن جميل، اصلا احمد الاشعري عن محمد بن عمرو منحصر في هذه الروايه. ولا ندري من كيف صار هذا، يعني هل واقعا نستجير بالله مثلا في نسخة الشيخ الكليني اشتباهون حسب المحبوب غلطون صحيح و محمد من بعیدون جده الشيخ الكليني رواه من طريقه من كتاب ابن محبوب مو من طريق الواحد، ولعل الشيخ الكليني ذكر الطريقه للدلال على هذا انه مو اشتباه، لأنه مطلع على كتاب أحمد، كتاب أحمد كان عنده. ومن المحتمل قبيل، وهذا يحتاج إلى شرح مفصل لعله، يحتاج إلى درس في شرح طرق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، لكن من المحتمل قبيل أنه من كتابه، كتاب النوادر، له كتاب مشهور اسمه كتاب النوادر، احتمالا من كتابه. على عين هذا السند الآن محكوم بالضعف بلحاظ جهالة محمد بن عام أو اشتراكي داره. هذا المصدر في هذا الإشكال، مصدر الشيخ الصدوق هم داك فيه داك الإشكال، مصدر الكوليفيا فيه إشكال وإعراض صاحب الكتاب آخر، تأمل صاحب الكتاب. والرواية كما شرحت لكم من أصل صحيح من كتاب المشهور، من لها تاريخ واضح جدا، ولكن بعد التأمل والمناقشة والنظر في الأسانيد يبدو لنا نوع من الإشكال في سند الرواية. و اما الشيخ الطوسي عملا، الشيخ الطوسي عملا في كتاب النهاية افتى على طبق الرواية و تقريبا لم يغير الفاظ الرواية، لكن في كتاب المقصود لم يذكر هذا الحال. الحقيقة بود ان كتاب المقصود اوسط ابسط من كتاب النهاية. في كتاب المقصود تعرض لجملة من الفروع المذكورة في كتب السنة، لم يتعرض لهذا الحكم المنصوص عند منها، لعله غفلة منه، لعله لم يكن الكتاب أو الحديث عنده حين تأليف الكتاب. على عين هذا بلحاظ مصدر الرواية وسند الرواية، فتبين أنه من أوائل ورود الرواية إلى كتب الأصحاب كان فيه قيل وقال، لم تكن المسألة واضحة جدا بذاك الوضوح الذي يتصور، كان فيه نقاط من التأمل، ولعل هذه النقاط هي التي أوجبت لصاحب فقه الرضا أن لا يذكر هذه الرواية. وأما من بعد، الشيخ المفيد لم يذكر هذا الحكم إطلاقا في كتابه المغنى، مضافا إلى أن مثل الشيخ الصدوق لم يتعرض. جملة من أتباع الشيخ الذين عادة يذكرون فتاوى الشيخ، سلار في المراسب، الحلبي في الكافي، ما أدري ابن حمزة في البس، أيضا لم يتعرضوا لهذه المسألة. فهذا الذي نسب إلى أتباع الشيخ لعل إلى غير هؤلاء، ولعل إلى الرأي السائد فقهيا حدود 200 سنة على ما يقال من بعد الشيخ الطوسي كانوا مقلدين له. فالرواية فتوى أيضا ليست مشهورة بين قدماء الأصحاب، وأغرب من ذلك كله عدم اعتماد جملة من القمين كصاحب فقه الرضا ودفت الفقهي في كتاب المغنى، عدم اعتمادهم على هذه الرواية، وهذا لا يخلو عن خرابة. نعم، أول من تعرض للرواية وردها صراحة ابن إدريس رحمه الله في كتاب سرائر، قال هذا خبر واحد لا يجوز الاعتماد عليه. من بعد ابن إدريس المدرسة الحلية المحقق رحمه الله والعلامة بدأوا بتوجيه الرواية بدل أن يطرحوا الرواية، وتعلمون كما قال الشيخ التوجيه شكل من الطرح لكن بصورة مؤدبة، هي عبارة أخرى، توجيه الرواية وحمل الرواية عبارة أخرى عن طرح الرواية. وإلى يومنا هذا المسألة صارت محل كلام. السيد اليزدي لا ندري ما مراده بأن المشهور أعرض عن، لعله نظر إلى كتاب الجواهر مثلا تصور أن المشهور، لأنه هذا الشرح التاريخي الذي شرحت لكم ما مذكور في هذه الكتب. أما كيف ما كان السيد اليزدي توقف في العمل بالرواية، لكن الأستاذ عمل بالرواية بناء على صحة السند، ولا بد أن يكون مراد الأستاذ قدس الله نفسه السند الكافي، ده صحيح، وإلا سند الصدوق على مبنى ضعيفان وسند الشيخ التهديدان ضعيفان، السندين المتأخرين ضعيفان، فقط سند الكافي صحيح. وهذا على مسلكه، نعم الكلام تام، بل شرحنا مفصلا السند صحيحون، المصدر واضحون، تاريخ الرواية، تاريخ النقل، كل ذلك واضحون لا خفاء فيه. إلا المشكلة التي لم يتوجه إليها الأستاذ، وهو أن الكافي الذي أورد الرواية رواها في باب نادر، هذه مشكلة لا بد من علاجها. إلى هنا بالنسبة إلى مصدر الرواية، سند الرواية وتاريخ الرواية وتلقي الأصحاب وعدم تلقيهم من الرواية. وأما بالنسبة إلى متن الرواية بدلالتها غدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله.